بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
جزاك الله خير. الله يسلمك.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء ومع سلسلة فقه الأذكار، وعندنا اليوم تكملة لما مضى من سلسلة أحكام السلام. وقد ورد بذلك حديث، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. فهذه الأحاديث تدل على بعض الأحكام المتعلقة بالسلام وآدابه وأحكامه. من ذلك أولا إفشاء السلام، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شجع عليه أن يسلم المسلم على المسلم أينما لقيه ولو لم يعرفه. لا يختص السلام بمن تعرف، ولو من لا تعرفه تسلم عليه، وذلك لأن إفشاء السلام له فوائد ومصالح في المجتمع، ويؤدي إلى الألفة والمحبة، وكذلك يؤدي إلى التعارف والتآلف. فمن الأحكام أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القائم، أو المار على القاعد، ويسلم القليل على الكثير. فهنا هذه من الأحكام. إذا كان هناك من يسير فالتقى بالآخر، أحدهما راكبا على دابته أو في سيارته، والآخر يمشي، فالذي على الدابة أو في السيارة هو الذي يسلم على الذي يمشي. وإذا التقى اثنان، أحدهما يمشي والآخر قاعد، فالمار أو الماشي يسلم على القاعد، وإذا التقى جماعة قليلة وجماعة كثيرة فالقليل منهم يسلم على الكثير، فيسلم القليل على الكثير، ذلك لأن للجماعة فضلا في الشرع، فناسب أن يبدأ القليل بالسلام على الكثير. أيضا كذلك يسلم الصغير على الكبير، وذلك احتراما للسن، مراعاة للسن، فالشرع يحترم الكبير ويعطيه منزلته الكبير في السن. فهنا إذن صور من هذه الآداب: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد أو المار على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير يسلم على الكبير. وإذا تلاقى اثنان ماران أو راكبان أو ماشيان، فمن يبدأ بالسلام؟ يستويان، أيهما يبدأ فهو الأفضل. اثنان يمشيان، فمن بدأ بالسلام هو الأفضل. أو اثنان راكبان، هذا على سيارته وهذا في سيارته، فالتقيا فسلم أحدهما، فمن بدأ بالسلام هو الأفضل. فهكذا ماشيان إذا اجتمعا يبدأ أيهما بدأ بالسلام فهو الأفضل، كذلك الراكبان، كذلك من استويا في السن إذا التقيا من يبدأ بالسلام هو الأفضل. وإذا التقى الكبير والصغير يبدأ الصغير، لو سلم الكبير كان هو الأفضل، وهكذا. هذه يعني من الأحكام التي تبين بعض أحكام السلام. وكذلك طبعا هذا لو خالف، لو حصل العكس، يعني مثلا سلم الماشي على الراكب، أو سلم الكبير على الصغير، أو سلم الكثير على القليل، فهذا حصل طبعا ليس هذا المطلوب المستحب، لأن السنة عكس هذا. السنة أن يسلم الراكب على الماشي، وأن يسلم الصغير على الكبير، وأن يسلم القليل على الكثير، وأن يسلم الماشي أو السائر في دربه على القاعد. لكن لو أن المارة لم يسلم فسلم القاعد فله أجر السلام، كذلك لو أن الراكب لم يسلم الماشي سلم فله أجر السلام، فكان المفروض أن يبدأ الراكب أو الماشي، لأن تطبيق السنة والالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المستحب وليس العكس، وليس العكس. وإن سلم المأمور بالسلام فيجب على من سلم عليه أن يرد السلام، لابد. وإذا سلم على جماعة ورد أحدهم فهذا كاف يكفي، وإذا مر جماعة وسلم أحدهم يكفي يغني عن البقية، لأن من قال بجواز هذا قال حمل على مسائل فرض الكفاية، كما لو صلى على الجنازة بعض المسلمين كفى، أو صلى بعضهم صلاة الخسوف أو الكسوف، فهذا يكفي. فلو سلم واحد من الجماعة المارين على جماعة قعود يكفي، ولو رد أحدهم يكفي، ولكن لا بد من رد السلام، لأن إذا لم يرد أن سلم عليه يأثم، لأنه أمر بالرد، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي حي بأحسن منها، فهنا أمر بالرد، فلا بد من رد يعني السلام، فالرد يقولون واجب، والابتداء بالسلام مرغب فيه. إذن وحتى قال بعض أهل العلم السلام تطوع والرد فريضة، فالرد واجب على من سلم عليه، فمن لم يفعل فإنه خالف الآية وما أمرته بها من رد السلام. لذلك إذا سلم عليك رد السلام، لأن عدم الرد مخالف للآية والحديث وينم عن كبر في النفس، فلا بد من رد السلام من الصغير، من الكبير على الصغير، ومن كذلك رد السلام من سلم عليه كان قاعدا أو ماشيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام ويحمل السلام، ومن وإذا أتاه من قال له فلان يقرئك السلام رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، بل كان يتواضع عليه الصلاة والسلام، وكان يسلم على الصغار حتى إذا مر عليهم يقول لهم السلام عليكم يا صبيان، هذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الرد، ورد واحد يجزئ عن الجماعة، كما جاء في الحديث المرفوع قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. فواحد يكفي، يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم، فإذا رد أحدهم يكفي إن شاء الله. فيجزئ سلام واحد من الجماعة ورد أحدهم. هذا هو إن شاء الله الصحيح، وهذا شبهه بما هو فرض كفاية من الأحكام، كصلاة مثل غسل الموتى أو صلاة الجنازة أو مثل هذه من فروض الكفايات، من فروض الكفايات على القول الصحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السلام لبعض ويأمر بتبليغه، وإذا حمل سلاما يسلم عليه الصلاة والسلام. فإذا أرسلت سلاما لأحد فلك ذلك، فإن ذلك من السنة، ولك أن تحمل السلام وأن تتحمله إن شئت، وإن تحملت كان واجبا عليك أن توصله لمن حملت إليه. وكما جاء في الحديث أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز، يعني ليس معي راحلة وسلاح وطعام للغزو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائت فلانا فإنه كان تجهز فمرض، فأتاه فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به. فقال لأهله يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، ولا تحبسي عنه شيئا. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل هذا السلام، قال ائت فلانا فإنه كان تجهز فمرض، فأتاه فقال له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به. هذا معنى أن لك أن تحمل السلام لمن هو يعني لمن هو ذاهب إلى ناس أو جماعة أو مسافر لهم أو هم بعيدون عنك، فتقول له أقرئهم السلام أو بلغهم سلامي، فتتحمل السلام إن شئت. وهذا واضح. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل السلام، يعني يوصله إذا حمل، كما جاء في حديث خديجة رضي الله عنها أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بلغ نعم يعني بلغ لخديجة السلام رضي الله عنها، بلغها السلام من ربها. وأيضا في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام، يقرئك السلام. فقالت عائشة: وعليه السلام رحمة الله وبركاته، وعليه السلام رحمة الله وبركاته. فالشاهد أن عائشة أنا فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل السلام من جبريل على عائشة رضي الله عنها، على عائشة رضي الله عنها، وبلغها السلام. فهذه بعض أحكام السلام، فيه من فوائد. راجين من الله لنا ولكم حسن الاستماع والعمل والقبول، وفقني الله وياكم لكل خير، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. عن هذه الكلمة نعم، هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: من فضل الله عز وجل أني أقول ملتزم بصلاة الضحى 4 ركعات في اليوم، فيقول سؤالي: هل أستطيع في بعض الأيام أصليها 6 ركعات أو 8 ركعات، أو يقول ألتزم بعدد محدد يوميا؟ الشيخ نأخذ هذه المكالمة ثم نجيب عليها.
تفضل.
أخ عمر تفضل. تفضل أخ عمر على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمر تفضل.
الله يحييك يا أخي الكريم. أنا كان في شخص يعني أمين أعطاني مبلغ من المال وقال لي وزعوا للناس الفقراء والمحتاجين في بلدي، يعني في بلدي. نعم. وبلدي فيها ظروف بتاعت حرب، ما قدرت أوصل الوصية، وحتى إذا اضطريت أوصلها حوصلها عن طريق شخص آخر وبيأخذ منها 30%، يخصمه 30%، يعني زي ريبة كده، ما بيعطونه مبلغ كامل. وبرضه ما في اتصالات عشان انا اوصلها، يعني ما في وسيله اتصالات. فكلمت رايي قلت له: والله المبلغ انا لحد الان ما وصلته، وانا حريص انه يمشي لمستحقيه، وفي نفس الوقت الوسيله اللي بوصل بها مش متوفر الان، فهو ما عنده اعتراض. فهل انا علي شيء في تاخير هذا المبلغ؟ ده سؤال رقم 1. سؤال رقم 2، انا في دائره قريبه جدا عندنا صغرى ومساكين وارامل ونسوان، يعني في كذا، هل يجوز لي ان اعطي من هذا المبلغ لهذا الفقراء؟
في مكان تقصد مكان سكنك؟
نعم.
تقصد في مكان السكن، في مكان إقامة، أو في بلدك؟
لا، أنا موجود هنا في الدولة، ولكن يعني الفلوس
يوجد فقراء ومساكين. تقصد في 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 مكان السكن؟
نعم نعم.
إن شاء الله.
فما قادر أوصل النمرة 1، وصل الطريق أوصل الفلوس دي مش موجودة، وكلمت صاحب الفلوس وقال لي ما في.
لا، السؤال الثاني خمر.
السؤال الثاني، أنا في دائرة الغريب، يعني أقارب، يعني أرحامي.
نعم.
هنا صغراء ومساكين وأرامل وهذا الكلام، يعني فهل يجوز لي أن أعطيهم من هذا المبلغ؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
جزاك الله خير خمر، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
فذا كنت مسافر إلى العمرة دي، فذا أنا وغير يعني في واحد عباد السلام قال سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله بفضل عليه. فوجدت هناك نحن هذا ما قد يعني يسلم عليك فلان وكذا، ولا ما ولا يعني ما قد يعني هل أتى إذا ما قد؟
إن شاء الله.
يا وصل يوم سال عمرة سال سلم على رسول.
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، تسمع ان شاء الله رد، حياك الله. يجيب فضل الشيخ سؤال للرسالة النصية، يقول: من فضل الله عز وجل أنه ملتزم يقول بصلاة الضحى 4 ركعات في اليوم، فيقول سؤالي هل أستطيع في بعض الأيام أصليها 6 ركعات أو 8 ركعات، أو يقول ألتزم بعدد معين يوميا؟
نعم، صلاة الضحى أقلها أن تصلى 2 ركعات، وهذا الذي ورد فيه الأحاديث أن أقلها 2، كما جاء في بعض الأحاديث من صلى 2 لم يكتب من الغافلين، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على فضلها، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصليها، ويجوز أن تصلى 4 لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 2 لم يكتب من الغافلين، من صلى 4 كتب من العابدين، إذن تصلى 2 أو 4، وأيضا تصلى 6، وللحديث ومن صلى 6 كفي ذلك اليوم، وله أن يصليها 8 ركعات، وله أن يصليها 12 ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. واختلف العلماء في يعني حد الأقصى، فمنهم من لم يضع لها حدا ومنهم وضع لها حدا، والصحيح أنه لا حد لأكثرها، هذا الصحيح، لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت كم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. فبناء عليه والله أعلم لك أن تصلي أقل شيء 2، وإن وجدت نشاطا فصلي 4 أو 6 أو 8 ركعات أو أكثر 10 أو 2، أو تصلي كذلك 12 ركعة، صل ما شئت أو أكثر، فمتى لم تجد وقتا أقل شيء تصلي 2، عندك مزيد من الوقت صل 4 أو 6 أو 8 ركعات، والحمد لله لا حد لأكثرها على القول الصحيح نقوى له للعلم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. الأخ مر يقول شخص أعطاني يقول مبلغ من المال وقال لي وزعه للفقراء في بلدك، فيقول بسبب وجود الحرب هناك لم يقول أستطيع أن أوصل هذا المبلغ، ويقول وجدت الشخص وهذا الشخص يقول سيوصل المبلغ لكن يأخذ يقول 30% من المبلغ، فيقول أخبرت الشخص أن المبلغ الذي أعطيتني لم أستطع أن أوصله بسبب الحرب، فيقول لم يعتاض، فيقول ما حكم تأخيري لهذا المبلغ وعدم إيصاله للفقراء؟
أولا أحسنت أنك أخبرت واخترت صاحب المال أن المال لا يزال عندك لم يصل، فأحسنت ذلك، فهذا من باب أداء الأمانة، من باب أداء الأمانة أنك بلغت، فهذا التصرف حكيم منك، خاصة قد يبلغ أنه المال لم يصل فيشك في الأمر وأنك مثلا أخذت المال، فكونك أبلغت أنه لم تستطع أن توصل المال فأحسنت هذا التصرف، فإذا تيسر توصيله فوصله، إن لم يتيسر فأي رجل أمين ذاهب يأخذه، أما إذا أراد جزءا من المال مقابل التوصيل لا مانع، لا يدخل في ذلك الربا، لأن ليس هذا بقرض، إنما أخذ مال مقابل عمل أو مقابل منفعة أو جعل مقابل عمل من باب الجعالة أو الوكيل بالمال، فيريد شيئا وإن تورع ولم يأخذ شيئا فهذا أفضل، لأنه صدقات يؤجر عليها وأعمال بر يؤجر عليها، إن أخذ شيئا يسيرا مقابل تعبه وذهابه ولأنه محتاج مثلا لا مانع، كما لو نذهب للصراف ونرسل المال من هنا إلى بلد آخر فالصراف يأخذ عمولة مقابل العمل الذي يؤديه في إيصال المال إلى بلد آخر، فهذا كذلك، فلا مانع تعطوه شيئا مقابل أن يوصل المال للفقراء حتى لا يتكدس المال عندكم ويبقى زمنا والفقراء بحاجة إليه. إذا لم يتأثر إرسال المال إلى خارج البلد لظروف الحرب كما تفضلت وعسر الوصول فلا تؤجلوا المال، استأذن صاحب المال بتوزيع على الفقراء هنا، فهنا أيضا يوجد فقراء وهم أحق بمال أغنياء أهل البلد، فلا يتأخر المال كثيرا، يصرف هنا إن وجد من الفقراء إذا رأيتم أن التأخير سيطول ولم تجدوا من يوصله، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن نعطي من هذا المبلغ أقاربي؟ يقول هناك يقول من أقاربي من هو فقير ومسكين، فيقول هل يجوز أن نعطيه من هذا المبلغ؟
لا مانع أن تعطيه إن لم يمنعك صاحب المال، أنت وكيل عليه في توزيعه وقد أطلق لك التصرف، فلو وجد من أرحامك من هو محتاج تعطيه، إذا لم يقيدك المالك بأناس معينين أو أسرة معينة أو قبيلة معينة أو منطقة معينة أعطاك وقالك وزعه فقد أطلق لك التصرف، فحينئذ لك أن تعطي من تراه باجتهادك أنه محتاجا، ولو اخترت من دائرتك المقربة أو من أرحامك إن كان ينطبق عليهم الوصف الذي حدده مالك المال من الفقر أو المسكنة أو الحاجة لا مانع، لكن لا تحابي بمعنى أنه من أقاربك من لا يستحق فتعطيه، هذا لا, لا, لا يجوز، لأن هذا ليس من الأمانة. أما أن وجد من أرحامك وأقربائك ودائرتك المقربة من هو محتاج وينطبق عليه الوصف الذي ذكره مالك المال فلك أن تعطيه وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول أريد العمرة، فيقول قال لي شخص سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عندما ذهبت إلى المدينة كان فضيلة الشيخ يقول كان هناك زحام شديد فلم أستطع، هل علي إثم؟
وذكر شر أمرا آخر أيضا، أن هناك من يحمله السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أولا الغاية من السفر إلى المدينة زيارة المسجد النبوي، هو الذي فيه الأجر وهو الذي تشد له الرحال، ليس القبر إنما المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، فهذه المساجد الثلاثة في الأرض هي الوحيدة التي يشد لها الرحال، يعني ينوى السفر إليها للتعبد للصلاة فيها، لما في هذه المساجد الثلاثة من فضل الصلاة وأجر مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فهذا هو القصد، أن تنوي زيارة المسجد النبوي لأن الصلاة فيه بألف صلاة، فأصل النية التي ينطلق منها المسافر نية زيارة المسجد النبوي لأن الفضل فيه في الصلاة فيه، وأصلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد، كان خارج المسجد في غرفته، غرفة عائشة رضي الله عنها، ثم مع التوسعة التي حصلت بعد ذلك بعد الخلفاء الراشدين تم إدخال الغرفة، وإلا لم يكن في المسجد أصلا، ولم يدخله عمر في التوسعة التي وسع فيها المسجد النبوي، فلذلك لا ينوى زيارة القبر والسلام، لكن من سافر للمسجد النبوي ينوي زيارة المسجد والصلاة في المسجد، ثم إن وجد فرصة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو سلم على أهل البقيع ودعا لهم، إن وجد فرصة ذهب فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وإن لم يجد فرصة فلا يزاحم ولا يهلك نفسه، لأن الغاية من السفر إلى المسجد قد حصلت له، وهي الصلاة في المسجد ومضاعفة الأجر. وأما مسألة أن يحملك أحد السلام على رسول الله فهذا لا أصل له وليس من السنة ولا دليل عليه، ولم يكن من عادة السلف من الصحابة والتابعين ومنهم من أهل العلم أن يقولوا سلم على رسول الله. وقد توزع الصحابة في الأمصار رضي الله عنهم ولا يعد عنهم ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أمرا هاما جدا، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن هذا مهم جدا، مهم جدا أن نفهم أن الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه أينما كنا تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وفي حديث: أينما كنتم فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. هذا واضح. إذن لا نحتاج أن نرسل السلام، وليس هذا من السنة، فأينما كنا وسلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام على رسول الله في التحيات أو في التشهد أو في الصلاة على الرسول عندما يذكر، هناك ملائكة مخصوصة تبلغه السلام من فلان وفلان، فلا يحتاج هذا الإرسال أو التوصيل. حتى الذي يذهب إلى المسجد النبوي، إن صلى في المسجد النبوي ولم يتيسر له السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، لا يحزن، لا يأسى، لأن لله الحمد في الأمر سعة، وذلك بأن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصله أينما كان المسلم، وهذه رحمة، لأن لو كان السلام لا يصل إلا بالذهاب عند القبر لكان أمرا عسيرا، فكم إنسان يستطيع أن يصل إلى القبر؟ قله. لكن الملايين من المسلمين الموزعين في على الكرة الأرضية أينما سلموا أن يبلغ سلامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، هذه نعمة، هذه الرحمة. هنا يعني الحكمة والقول الجميل. إذن ليس من السنة أن من ذهب إلى المسجد النبوي نقول سلم على رسول الله، هذا لا أصل له، ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان صحابة يحملون أحدا. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم ويستغفر لهم ويعلم الصحابة كيفية السلام والزيارة إذا زاروا القبور، ولم يكن يقول سلموا على فلان أو يحملونه السلام على أحد. فهذا الجواب لما ذكر الأخ عبد الله، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفع الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: أريد توضيح أهمية سورة البقرة وآل عمران. يقول: في الحديث أنهما تحاجان عن صاحبهما أو كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كما ورد في الحديث، فيقول: هل علينا قراءتهم يوميا أم حفظهما، أم يقول القصد هي الأحكام فقط، أو يكفي يقول سورتين فقط؟ فيريد التوضيح في هذه المسألة.
نعم، السور القرآن في بعضها ورد أحاديث فيه فضائل يعني أكثر من غيرهما، أكثر من غيرها، فبعض السور يأتي فيها فضل تبين مكانتها للدلالة على أن سور القرآن تتفاضل، كما ورد مثلا في آية الكرسي أنها أفضل آية في القرآن الكريم، أعظم آية، كما في حديث أبي لما قالوا يا أبا المنذر أي آية معك أعظم في كتاب الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أي آية معك أعظم في كتاب الله؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره قال لينهك العلم يا أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم الذي عندك. وهكذا ورد في سورة كذلك الفاتحة، وورد كذلك في سورة أيضا من الفضل الكهف، وكذا في سورتي البقرة وآل عمران. ففي فضلهما الشيء الكثير، وذلك أن القرآن كله خير وكله يشفع لصاحبه يوم القيامة أن التزم بقراءته، وحفظه أفضل، لكن لو التزم بالتلاوة فقط كذلك يشفع له القرآن كله، كما جاء في الحديث القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام يا ربي حرمته الطعام بالنهار فشفعني فيه فيشفع فيه، ويقول القرآن يا رب منعته الليل النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. القرآن كله يشفع إذن وكله خير، لكن مما ورد أيضا مما يشفع من السور وتجعلان ظلا لصاحبهما، وكذلك أيضا تطردان الجن والشياطين من البيت، البقرة وعمران، هاي كلها في فضل هاتين السورتين. وكما جاء في الحديث يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، يعني إذن هنا ليشفع القرآن لابد من التلاوة، المداومة على التلاوة، العمل بما فيه من أحكام لا يخالف القرآن ويلتزم به، هنا يشفع له القرآن وتشفع له البقرة وتشفع له آل عمران. يقول يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة، أو تقدمه سورة البقرة وآل عمران. يقول كأنهما غمامتان، يعني الغمامة ظل على الرأس، أو كأنهما حزقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما، تحاجان يعني بمعنى تحاجان يعني يتوسلان لهذا الذي التزم بالبقرة وآل عمران الشفاعة عند الله، يطلبون الشفاعة، يعني يطلبون أن يقبل الله شفاعتهما في القارئ للبقرة وآل عمران الذي يقرأ القرآن بشكل عام ويركز على البقرة وآل عمران، يحب هاتين السورتين، يقرأ هاتين السورتين أو يحفظ هاتين السورتين، يفهم معنى هاتين السورتين، يطبق ما في هاتين السورتين، ويجد في قلبه حبا لهما وتطبيقا وقراءة وفهما وتلاوة. فتحاجان عن صاحبهما، يعني يطلبان من الله الشفاعة، يا رب اشفع له، لا تدخله النار، اغفر له، ارحمه. يقفان كأنهما يعني حاجز بينه وبين النار، بالإضافة أيضا أنهما يشكلان غمامة، يعني ظل من حر المكان وحر الشمس الذي يكون في أرض المحشر، فيجد صاحب البقرة والعمران هذه النعمة الكبيرة، يشكلان ظلا له كأنهما غمامتان، بعض الروايات ظلتان، ظلتان سوداوان، ظله فوق رأسه، لأن بعض الناس يكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. ومن هؤلاء الذين يكون لهم ظلا يكون لهم ظل، من الذين يكون لهم ظل من يقرأ البقرة وآل عمران، يختص بظل أسود يحميه من حر الشمس. إذن هنا من الفضل أيضا أنهما أقرأوا البقرة وآل عمران، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة، وإنهما لا يستطيعهما البطلة يعني السحرة، فهذا بعض فضل البقرة وآل عمران، تخرج الشياطين من البيوت، تطهر البيت من الشياطين، وإذا خرجت الشياطين دخلت الملائكة، وكان أهل البيت في أمان وفي حرز وفي حفظ بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل البقرة وآل عمران. الشيء الثاني تشفعان لصاحبها من يوم القيامة، تدافعان عنه، تطلبان له الرحمة، تحاجان عنه حتى يقبل الله الشفاعة ويعفو عنهما، وأيضا يشكلان ظلا على القارئ كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان من فضل الله سبحانه وتعالى. الالتزام بالبقرة وآل عمران وفهمهما وحبهما وتطبيق ما فيهما وكثرة تلاوتهما، ويا حبذا حفظهما، فيه مثل هذا الفضل العظيم إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ لو أو يقول في بعض المرات جهة العمل ترسلني لمهمة، ويقول عند الانتهاء من المهمة يتم يقول أعطانا هدية تذكارية أو رمزية من الطرف الآخر، فيقول هل يجوز لي أن أخذ هذه الهدية؟
لا يجوز له أن يأخذ هذه الهدية، وذلك لأنه في مهمة، مهمة عمل، ولو لم يكن على رأس هذا العمل لما أهدي. يعني هل لو كان في بيته سيأتيه أصحاب هذه الشركة ويقولون لتفضل هذه هدية، لن يفعلوا إلا وهو في خاصة جهة رسمية أو حكومية، فيعطى مثل هذه الهدايا لتأليف قلبه، وفي هذا تكون مفسدة كبيرة على المجتمع، على الناس، قد يفضل من لا يستحق التفضيل، أو ترسو المناقصة على من لا يستحق، وهناك من هو أولى وأجدر بها، أو تقدم أدوية وهناك الأفضل منها، أو تقدم أدوية وهناك الأرخص أو الأكثر جودة، وهكذا كثير من المفاسد التي تحدث في مثل هذا. فيتورع الموظف، يقدم عمله وما يجب عليه، ويبتعد عن أخذ أي هدية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل ابن اللتبية على الصدقة يجمعها، وجلس يجمعها ويقول هذا قدم لي وهذا لكم، هذا لي وهذا لكم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عمله فقام على المنبر. شوف كيف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يذهب على المنبر لينكر منكرا أو يبين أمرا فيكون هذا أمر يعني له شأن، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا لي، أو هذا أهدي لي وهذا أهدي لكم، أو هذا لكم وهذا لي، أفلا قعد في بيت أمه أو في بيت أبيه حتى ينظر يهدى له أم لا؟ خلى يقعد يعني في بيته، بيت أبوه بيت أمه، منشوف من بيهدي، ما حد بيهدي، لأنه ما وراه مصلحة ولا وراه يعني فائدة، هو يارس في البيت، لكن الحين هو على عمل محتاجين له في إرسال مناقصات أو في شراء السلع أو في تقديمها وتفضيلها على غيرها، ويحدث في مثل هذا ما يحدث من غلاء أسعار أو عدم أخذ الأجود أو عدم تقديم الأكفى والأفضل المفروض يقدم، يعني تضيع مصالح كثير بسبب هذا، تحدث مفاسد كثيرة. فليحذر المسلم مثل هذا العمل، ولا يأخذ مالا بمثل هذا، فهو سحت وحرم ينبغي أن يجتنب، وأن على المسلم أن يتورع في مثل هذا يؤدي عمله ولا يقبل هدايا من الشركات أو من أحد، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. من فضل الشيخ يقول: هل من السنة الصاق الأقدام في السجود في الصلاة؟
نعم، لا تفتح القدمان في أثناء السجود، فهذا من الخطأ. ففي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في الصلاة يفعل ثلاثة أمور في أثناء السجود بالنسبة للقدمين، يفعل ثلاث سنن. الأولى: يمكن الأصابع من الأرض، لا يرفع القدمين أو إحداهما، إن رفع القدمين أو إحداهما بطلت الصلاة. السنة الثانية: يلصق القدمين بعضهما ببعض، لا يفرج بينهما، يعني ما يفتح القدمين، يلصقهما ببعضهما البعض. السنة الثالثة: يوجه أصابع القدمين نحو القبلة، لا يضعها على الأرض بعكس القبلة أو بخلاف القبلة، إنما إذا ألصقها بالأرض تكون بحيث الأصابع مع اليد اتجاه القبلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إذا إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.